الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن حمزة والعباس والحسن والحسين وباقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أحسست بشكل واضح أن رغبة النساء صادقة في أن يتعرفوا إلى حقوق الزوج عليهم، كما كانت رغبة الرجال صادقة في معرفة ما يجب لزوجاتهم عليهم. وهذا شأن المؤمن يريد أن يبرئ ذمته بما يفرض عليه قبل أن يطالب غيره بما له من حق. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ذكرنا في الخطبة الماضية حقوق الزوجة على زوجها، ونذكر اليوم حقوق الزوج على زوجته. ويمكن أن تلخص في النواحي التالية: الطاعة والمحافظة وشعور الزوج وأمور المنزل والقناعة. هذه النقاط هي التي توضح لنا ما تقوم به المرأة المسلمة المؤمنة الممتازة، الزوجة الطيبة الصالحة تجاه زوجها. الأمر الأول: الطاعة بالمعروف. فمقتضى قوامة الزوج على البيت ودفعه للمهر وطوال النفقات البيتية والزوجية عليه أن يكون له قيادة البيت. والله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ينفق يعطيه الله فضل إدارة البيت، إذن هذه قوامة. ونفهم كلمة القوامة القيام بأعباء زائدة، وليس يفهم من كلمة الرجال قوامون على النساء أنهم يسيطرون وأنهم يستبدون. لا لا، أعوذ بالله من ذلك. هذا الذي نفهم من استبداد الزوج وأن كلمته تفرض فرضا، هذا مفهوم خاطئ. أما مفهوم القوامة الصحيح فهو أن يكون صاحب مسؤوليات أكبر، بالإنفاق من المال، بالتحمل أكثر، بالصدر الواسع الذي يتسع فيه لهفوات الزوجة ولزلاتها. كل ابن آدم خطاء، والخير ما يكون في الإنسان العفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هكذا يقول رب العزة جل جلاله. فمقتضى قوامة البيت بيد الزوج أن تكون الزوجة على جانب من الطاعة، على جانب من المسايرة والملاينة، وهذه المسايرة والمداينة لا تعني الذل والهوان، لا يا أخي، إن حسن الامتثال للأمر الصحيح كرامة للإنسان. فالله عز وجل فضل بعضنا على بعض، جعل الآمر والمأمور، جعل السيد والمسود، جعل الرجل وجعل المرأة، وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فحسن مسايرة المرأة وحسن صياعها لأمر زوجها هذا يجعل طاعة لها جيدة عظيمة يرضى بها رب العزة جل جلاله. فالمرأة إذا أطاعت زوجها وصلت خمسها، خمس فرائض، وصامت رمضان، قيل لها ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئت، الجنة كلها أمامك. يا أيتها المرأة التي أطعت زوجك وصليت صلواتك وصمت رمضان، ما أجمل هذه الطاعة. إذن عطاء الله لك عطاء لا يحد، لأنك عمرت الأسرة، لأنك ربيت البيت تربية صالحة بحسن المسايرة، بحسن المطاوعة، هكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة هذه المسايرة هي عين رحمة الرجل. فالرجل الذي يرى زوجته تطيع وتسمع، إن نظر إليها سرت، إن أمرها أطاعت، إن أقسم عليها أبرت، أليس في هذا ما يجعله يكون أوسع رحمة وأعظم مودة لهذه المرأة؟ هذا أعتقد سبيل من سبل امتلاك قلب الزوج، وطريقة جيدة لحسن التفاعل فيما بين المرأة وزوجها من التعاشر بالمعروف، ومن حسن اللقاء الطيب المبارك الذي يريده الله عز وجل في قوله منا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اجتمعت النساء، نساء الصحابة رضوان الله عليهم، فأرسلنا امرأة فصيحة بليغة واعية، جعلوها أو جعلناها وافدة النساء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، الجهاد كتبه الله على الرجال، إن أصيبوا أصابهم الجهاد كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، كانوا شهداء، وإن أصيبوا غنموا كان لهم الأجر والغنيمة، وأنا وافدة النساء إليك، فما لنا نحن النساء؟ هذه المرأة تطالب بأن يكون النساء في الجهاد مع الرجال. فمجال الجهاد والقتال في سبيل الله مجال غنيمة مع عز، أو شهادة مع خلود، فلماذا لا يكون ذلك للنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغي من وراءك من النساء بأن طاعة إحداكن لزوجها وحسن تبعلها، حسن إدخالها السرور على قلب الزوج، الشكل الحسن والهيئة الحسنة والجسم النظيف والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، حسن التبعل، هذا يعني يعدل ذلك، يعدل الجهاد في سبيل الله. أرأيت كيف أن الإسلام أعطى الجهاد للمرأة في حسن الطاعة للزوج، في حسن عمارة البيت؟ من أين ينظر الزوج إلى الحرام إذا كانت زوجته قد قامت بواجبه؟ من أين يعلف الزوج غير هذا السكن الحسي والمعنوي إذا وجد فيه الدفء والعطف والحنان والمودة والرحمة والسكون الحسي والمعنوي والتفكر الحر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنالك منطق، هنالك معاملة، هنالك جمال حسي ومعنوي، هنالك دين، هنالك أخلاق عند المرأة. هذه هي حسنة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الناحية الثانية المحافظة على أي شيء؟ على عرض الزوج وعلى مال الزوج. والله تعالى يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة ما صفتها؟ القنوت، وهو العبادة الصادقة، وقوموا لله قانتين. وهذا لا يكفي إلا أن تكون متعبدة لله حافظة للغيب. عندما يغيب الزوج تحفظ عرضه. معاذ الله أن تكلم غيره بنوع من أنواع الريبة. معاذ الله، معاذ الله أن تخون عرضه وهو الذي يكدح طيلة النهار ليقدم لها، وهو الذي جعلها في موضع الكرامة في بيته، جعلها موضع الكرامة بنسبته إليها ونسبتها إليه، فيقول زوجتي وأنا زوجها. جعلها موضع الكرامة عندما أمل فيها أن تأتي له بأولاد صالحين، بنات وذكورا. هذا لا يليق بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أبدا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. شيء الذي يحفظه الله تحفظه المرأة. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق صدقة من مال زوجها إلا برضاه. الصدقة لفقير في سبيل الله لبناء جامع من مال الزوج ليس من صلاحية المرأة أن تعطي من مال زوجها إلا برضاه، فإن فعلت فله الأجر وعليها الوزر، لأنها خانت. بماذا خانت؟ تصرفت بمال ليس بمالها ومن غير إذن صاحبه. أما إذا ذكرت الزوج: يا زوجنا، يا أبا فلان، يا تاج راسنا، يا سيدنا، وألف يا سيدها لدى الباب، سمى الله الزوج سيدا. لو قالت له: يا سيدي، ما الذي يمنع؟ فالمرأة تسود بالزوج الصالح، والعائلة كلها تفخر بالصهر الممتاز. أبو بكر رفع رأسه بصهره سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، عمر رفع رأسه بصهره سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما الذي يمنع من ذلك؟ هذا أمر يجب أن نعلمه جيدا. قالت له: إذا جاءني فقير أو طرق الباب فقير أو مسكين وأنا أعلمه من أقاربي، من إخوتي، من خواتي، هل تسمح لي؟ إذا سمح للزوج أجر وللمرأة أجر، وللخادم الولد الخادم الذي يوصل هذه الصدقة له أجر. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينسى، الحمد لله الذي لم ينسى خدمنا من الأجر والثواب. حتى الخادم الذي يوصل ذلك له أجر وثواب عند الله. فهذا الحفظ الذي نعلمه جيدا بما حفظ الله، تحفظ الغيب عن زوجها بما حفظ الله سبحانه وتعالى. ومعاذ الله أن تتمنى غيره بعد أن قسم الله لها قسمة في هذا الزوج. أبدا لا يجوز تفكير في غيره، ولا يجوز لغير الزوج أن يسمعها كلاما ليعكر علاقتها مع زوجها بأنها إن طلقت زوجها فإن له رغبة في. أعوذ بالله، هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن تفسد العلاقة بين زوجة وزوجها، ولو كان الذي يقوم بذلك أما أو أختا أو أبا. لا يجوز قطعا لأم الزوجة، أخت الزوجة، أبي الزوجة أن يقول لها: طلقيه ونحن نزوجك. أعوذ بالله من ذلك، هذا ممنوع شرعا. ولا يجوز للمرأة أن تصغي بأذنها إلى ذلك، لأنها لا تعتبر وفية بل تعتبر خائنة. خائنة، هكذا يقول الله الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك نعلم أيضا من نوع المحافظة كتمان أسرار الزوج وأموره. فالزوج قد يبث شكاواه وآلامه وآماله وما عنده من مال ومن يحب ومن لا يحب لزوجته، وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا يجوز الخيانة في هذه الأسرار، أن تنقل فلان زوجي ما بيحبك، يا أخي يا أختي يا فلان يا أمي زوجي ما بيحبك، أعوذ بالله من ذلك، هذه خيانة لأسرار الزوجية. فإذا علمنا ذلك ننتقل إلى الأمر الذي بعد ذلك، وهو مراعاة شعور الزوج. الزوج بشر، يمكن أن يشعر بكرامته عند زوجته، ويمكن أن يشعر بإهمالها له، فلا يرى لنفسه كرامة عند زوجته. الزوجة التي تكون نظيفة في جسدها، مرتبة لبيتها، مهيئة لطعامها، معدة كل الإعداد لراحة زوجها وسروره، يشعر بأن له كرامة عندها، والتي تعكس ذلك يشعر الزوج بأنه لا يرى ذلك في بيته. وهذا مشكل جدا من ناحية العلاقة الزوجية. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث بين لنا أهمية ذلك، إن نظر إليها سرت، إن أمرها أطاعت، إن أقسم عليها أبرت، إن غاب عنها حفظت في نفسها وماله. قالت أم لبنتها المتزوجة: أي بنية لا تغفلي عن نظافة بدنك، فإن نظافته تضيء وجهك، نظافة بدن تضيء الوجه، وتحبب إليك زوجك، وتبعد عنك الأمراض والعلل. فالمرأة التفلة، تفلة يعني الوسخة، تمجها الطباع وتنبو عنها العيون والأسماع. وإذا قابلت زوجك فقابليه فرحة مستبشرة، فإن حسن ما يكون من علاقة الزوجة مع زوجها بشاشة الوجه وحسن السريرة، بشاشة الوجه مع حسن الطوية والسريرة. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة، هكذا جاء في الأثر الشريف الذي فيه دعاء طيب مبارك. نعود فنجد بأن من حقوق الزوج على زوجته أمور المنزل وتدبير البيت. فالبيت موضع الشركة فيما بين الزوج وزوجته. كل بيت يسكنه الإنسان مأوى له وموضع راحته وموضع سروره، فيجب هذا البيت أن يكون فيه العناية خاصة بتربية الأولاد. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذا الذي يعلم في شأن حسن إدارة البيت. وإدارة البيت أن لا يوجد فيه معصية، فمعاذ الله لمرأة بعد أن يذهب زوجها أن يوجد في بيتها نوع معاصي، أفلام، فيديو، خلاعية تأتي بها من عند الجارات ويجلسن الجارات، أعوذ بالله من ذلك. هذا ليس من حسن الرعاية لنفسها ولا لبيتها، فالبيت الذي فيه معصي يغضب عليه رب العزة جل جلاله. وليس من حسن الإدارة لبناتها، البنات اللواتي يرينا أو يسمعنا مثل هذه الأفلام السافلة، أعوذ بالله من ذلك، هذا ليس من نوع الإدارة والقيام في البيت. ولنعلم يا إخوتنا ماذا تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه. تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا شيء غير فرسه وناضحه، البعير الناضح، ليس للزبير مال سوى الفرس والناضح. تقول: فكنت أعلف الفرس وأسوسه وأدق النوى، عجوة التمر، لناضحه، وأستقي الماء، تذهب وتأتي بالماء، وأعجن العجين، وكنت أنقل النوى على رأسي من مسجد المسافة ثلثي فرسخ من مشي ساعة كاملة إلى أن وهبني أبو بكر عبدا كفاني سياسة الفرس. امرأة من الصحابيات بنت أبي بكر الصديق تقوم بأعمال البيت، تؤدي ما يلزم، تعجن العجين، تقوم بما يلزم للفرس، للناضح، بحقوق الزوج، والله كانت سعيدة. أما النساء اللواتي لا يفهمنا ولا يحفظنا إلا حكما واحدا سمعناه من بعض الدروس أو من بعض المشايخ العلماء، أن المرأة لا تكلف لا كذا، هذا الذي حفظتي ما حفظتي غيره من كل الآيات والأحاديث. أما يقوم الزوج بما يزيد على ما يفرض الله عليه؟ أنا كنت ذكرت ذلك سابقا، بأن الزوج يفرض عليه أن يسكن زوجته في غرفة واحدة، فإذا أسكنها في غرفتين وثلاثة وأكثر كان ذلك فضلا منه زائدة. ألا يستدعي هذا أن تقوم المرأة بأمور زائدة في حق زوجها؟ أما يتطلب وفاؤها لهذا الزوج أن تنسى أو تتناسى ما لها وأن تذكر وأن تتذكر ما عليها حتى تنجح في الحياة وحتى تكون زوجة صالحة وفية طيبة كأمنا خديجة رضي الله عنها؟ هذا الذي نعلمه يا إخوتنا. والله تعالى يقول حتى عن الرضاع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لا يجوز للمرأة أن تتمسك بحكم أو جزئية. المرأة ما مفروض عليها أن ترضع ابنها. هذا الذي حفظتيه يا أختي المؤمنة؟ أما حفظت قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ صحيح قوله تعالى: وإن تعاسرتم، امتنعت الزوجة عن الرضاع وأصر الزوج على أن ترضع ابنها، فالله تعالى يقول: فسترضع له أخرى. لكن هذا وسيلة لاستدامة الوداد والتفاهم في الحياة الزوجية؟ لا لا، ليس وسيلة لاستدامة ذلك. فالذي دائما يطالب بحقه بالحرف الواحد ولا يقوم بحق غيره ولا بحرف، أعتقد بأن الفراق سريع بينهما وأن التنائي سوف يكون بدل التداني. أما إذا تسامح الإنسان بجزء من حقه وتسامح الطرف بجزء من حقه أمكن للطرفين أن يلتقيا. الشريكان كيف يستمران مع بعضهما إذا كان هذا مسامحا والآخر مسامحا؟ إذا كان هذا واسع الصدر وذاك واسع الصدر، إذا كان هذا صاحب دين وذاك كان صاحب دين، يستمران بأتم ما يكون. والله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. وهذه الشركة تدخل في الزواج، تدخل في البيع والشراء، تدخل في الجوار، تدخل في القرابة ما بين الآباء والأبناء وما بين البنات والأمهات. أنا ثالث الشريكين في كل شركة حسية أو معنوية ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خانه خرجت من بينهما ودخل الشيطان. وبعد ذلك وقبل ذلك أن تكون المرأة مراعية لحق الضيف، جاء ضيف إلى البيت إلى الزوج، المرأة تقوم بما يلزم على حسب الإمكان. هذه المرأة ممتازة طاهرة شريفة، الضيف ضيف الله عز وجل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فلو عملت له الضيافة، قدمت له الطعام، قامت بما يلزم، أحسن قيام، أما يكون ذلك سببا لوداد زوجها لها؟ أما يكون سببا لذلك لرضا الله عليها وعلى زوجها؟ أما المرأة التي تكرم ضيفاتها أعظم إكرام، وأما ضيوف الزوج فلا تسأل، وربما تقلب وجهها وربما تكون على جانب من الإشمئزاز. من قال لك ائت بالضيوف؟ هذا شيء غير صحيح. لما يأتي أهلها إلى بيتها تحتار ماذا تقدم لهم، ولما يأتي أهل الزوج ماذا تفعل؟ المرأة المؤمنة الصالحة تقدم له لأهل زوجها أكثر فأكثر، والمرأة المقصرة نسأل الله أن يصلحها، لا نقول غير ذلك. فكيف يحافظ الزوج على محبة ومودة زوجته إذا كان يراها تغبن أهلها وتكرم أهلها، هذا لا يصير قطعا. أما إذا رآها تكرم أهلها أعتقد بأنه سوف يكرم أهلها أكثر فأكثر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وآخر هذه الحقوق القناعة، والقناعة كنز لا يفنى، هكذا قالت حكمة من الحكم. فالمرأة التي تعلم بأن الله عز وجل جعل نصيبها في هذا الرجل ابن الحلال، سواء أكان ميسورا فليكن تنعم بالنعمة، أم ضاقت به الأحوال وكان معسورا، إذن فلتقاسمه همومه، ولتعش معه في بلوائه، ولتصبره، ولتكن عونا له على محنه وشدائده. نعم، هذه المرأة الصالحة التي لا تشكو زوجها لأحد أبدا، بل تشكر زوجها في كل موطن، عندما يسألها أهلها أو يسألنها النساء الغريبات كيف الحال مع الزوج، تقول الحمد لله بملء الفم، الله يغمرنا بفضله وإحسانه. أما أن تشكو وأن تبكي وأن تتألم وأن تتأوه ويا حسرة قلبه ويا أعوذ بالله من ذلك، هذه لم ترضى بعطاء الله لها. والله سبحانه وتعالى لا يحب الساخطين، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا تألمت تشكو أمرها إلى الله، أما أن تشكو إلى الناس فهذا مذلة للشاكي ومدعاة لسخط الله على الشاكي، لأن المبتلي إنما هو الله، لأن المبتلي إنما هو الله عز وجل. فهذا الذي نعلمه، القناعة أمر ضروري جدا خاصة في الحلال. كانت نساء السلف الصالح رضي الله عنهن عندما يخرج الزوج من البيت تودعه وتلحق إلى باب الدار، من داخل الدار إلى باب الدار، تقول له نحن أمانة في رقبتك، نصبر على الجوع، نصبر على العطش، نصبر على الحرمان، ولا نصبر على النار. إياك أن تأتينا بمال حرام، إياك أن تأتينا بمال حرام، الذي يأكل مال حرام مصيره جهنم، كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. الصبر على الحرمان، على القلة، على اليسير الخشن من الطعام أهون من الصبر على عذاب الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول، لا تستطيع القيام بهذه الحقوق من النساء إلا المرأة المؤمنة، إلا المرأة المسلمة، إلا المرأة التي تراقب وجه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يجعل لها سعادة في الدنيا، ويجعل لها عقبى في الآخرة، ويجعلها في أعلى الدرجات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق زوجاتنا إلى ما يحبه ويرضاه. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا جميعا بما يسعد به عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. ولنختم كلمتنا بما قاله شاعر: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا بسدي الناقصات. ما معنى هذا الكلام؟ غرسة من الغرسات جعلت في بستان مع رعاية مع سقاية، تنمو تخضر تثمر. وليس النبت ينبت في جنان، في بساتين جيدة، كمثل النبت ينبت في الفلات. إذا جعلت هذه النبتة في أرض منقطعة ولم تسقى ولم يعتن بها، لو نبتت ألا تنبت ضعيفة؟ لو أثمرت ألا تثمر ثمرا يسيرا ضئيلا؟ لو اخضرت ألا يكون اخضرارها مشوبا بالاصفرار؟ ألا تتسلط عليها الأمراض؟ نعم. إذن كذلك الأسرة إذا نشأت في جنان الكرامة، في جنان الحقوق والواجبات، في جنان الإيمان، في جنان حظيرة الإسلام، في جنان الصنع على عين الله، قال ولتصنع على عيني، وما صبرك إلا بالله، فإنك بأعيننا، هذا تنشأ فيه الأسرة أكرم ما يكون. أما إذا أسرة نشأت في فلات من قلة الأخلاق، وفي ضياع من سوء التعامل بين الزوج والزوجة، وفي إهمال للبنات والبنين. أما تكون الأسرة متفككة؟ أما تكون أسرة كلها تعيسة؟ وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا بسبي الناقة؟